الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا عند فصل ولا ينفرد أحد بالصيام أو الإفطار دون الناس، ولا ينفرد أحد بالصيام أو الإفطار دون الناس، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قلت: إسناده حسن. قال الترمذي: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إن معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وهذه المسألة ما تنازع فيها العلماء، وما دل عليه الحديث هو الأقوى، وهي رواية عن أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له. وهناك من أهل العلم من يرى أن مرض الهلال بمفرده ولم يأخذ الناس برؤيته أنه يجب عليه الصوم بمفرده، وإلى هذا ذهب الجمهور. غير أن الإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى الصوم والإفطار، أي أنه يرى أن مر على هلال رمضان بمفرده صام، وإذا رأى هلال شوال أفطر، فينفرد عن الناس بالصيام وبالإفطار. والجمهور يفرقون بين الصيام والإفطار فيحتاط في الموضعين، فيرون له الصيام عند رؤية الهلال، ولا يرون له الإفطار إلا مع جماعة المسلمين. يرون أنه يصوم، غير أنه لا يفطر إلا مع جماعة المسلمين. وهذا القول الذي ذكرناه وهي رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع المسلمين. لهذا الحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فلا يفطر الإنسان بالصوم دون الناس، ولا بالفطر دون الناس، ولا بالأضحى فيضحي دون الناس، وإنما هذه العبادات تكون مع جماعة المسلمين. والشهر سمي شهرا لاشتهاره، فإذا لم يشتهر فلا يعتبر شهرا، فيعتبر الشهر يعتبر شهرا منذ اشتهاره، لا بمجرد طلوع الهلال ومشاهدة بعض الناس للهلال، فلا بد أن يشتهر في الناس. والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالشهر أقرب من الشهار، فإذا ما ظهر الهلال واشتهر في الناس وصام الناس فهذا هو الشهر، وهو شهر رمضان، فهو مأخوذ من الاشتهار. والهلال مأخوذ من الاستهلال، وهو التصويت، إذا استهل الصبي صارخا بمعنى صوت ورفع صوته بالبكاء. والمراد بذلك أن الهلال لا يعتبر هلالا شرعيا تنبني على الأحكام إلا إذا صيح به وصوت به فانتشر، فيسمى يعتبر هلالا شرعيا وذاك يعتبر شهرا شرعيا. فمجرد ظهور الهلال من غير أن يصاح به فينتشر خبره في أوساط الناس لا يعتبر هلالا شرعيا ولا يعتبر شهرا شرعيا. وقد قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مبحث له نفيس وفي رسالة طيبة وهي رسالة الهلال. نعم، رسالة في الهلال، رسالة واسعة قرر هذه المسائل، وأن الشهر لا يعتبر شهرا إلا إذا اشتهر في أوساط الناس، والهلال لا يعتبر هلالا بمجرد ظهوره لفرد من أفراد الناس حتى يسهل به، أي يصاح به فينتشر خبره في أوساط الناس. فذلك هو الهلال الشرعي الذي تنبني عليه الأحكام، وهذا هو الهلال، وهذا هو الشهر الشرعي الذي تنبني عليه الأحكام. والحديث يؤيد هذا المعنى، الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذه العبادات شرعت مع جماعة المسلمين كعبادة الحج، كعبادة الحج. الإنسان قد يشاهد هلال ذي الحجة قبل الناس، قد يشاهد الهلال ذي الحجة قبل الناس، فهل يأخذ برؤيته واللي يحج مع الناس؟ يحج مع الناس باتفاق العلماء فيما يظهر، يعني باتفاق العلماء فيما يظهر أنه يحج مع الناس. أما أن ينفرد برؤيته ويقول أنا رأيت الهلال قبل الناس في يوم التروية عنده قبل الناس، ويوم عرفة قبل الناس يقف في عرفة بمفرده، ثم يتجه إلى المزدلفة بمفرده، ثم يتجه إلى منى بمفرده، هذا الفعل فيما يظهر خلاف الإجماع. والإنسان لا يعتد برؤيته في عبادة الحج، ولا تنبني الأحكام على مجرد رؤية الشخص إذا لم يشتهر الخبر في أوساط الناس فيأخذ به الناس. فعبادة الحج أيضا شرعت على هذا المعنى، عبادة الحج شرعت على هذا المعنى، فلا بد أن يحج مع الناس، فإذا حج الناس حج معهم. والشهر ذو الحجة هو الذي اشتهر في أوساط الناس، وهلال ذو الحجة هو الذي استهل به وصيح به في أوساط الناس، وهكذا القول في هلال رمضان والذي يستهل به ويصاح به ينتشر في الناس، وشهر رمضان هو الشهر الذي يشتهر في الناس. أما الانفراد بمجرد الرؤية بمجرد رؤية هلال رمضان كالانفراد بمجرد رؤية هلال للحجة. فهذا القول هو القول الذي تظهر قوته في هذه المسألة التي تنازع فيها العلماء. قال: قصر والنية فرض في الصيام وهي متقدمة عليه، والنية فرض في الصيام وهي متقدمة عليه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد أجمع العلماء على فرضية النية في الصيام. قال العلامة قدام رحمه الله في المغني: ومعنى النية القصد واعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد، فمتى خطر بقلبي في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فقد نوى. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد وغير ذلك. وقال رحمه الله: فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة. فالنية تابعة للعلم. فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، يعتبر ناويا لذلك، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية. لهذا كما قلنا في بعض الدروس الماضية أن من أسهل العبادات وإنما عقدها الموسوسون، وإلا هي من أصل العبادة تابعة للعلم. من علم شيئا وأراده فالنية حاصلة، إذا علم شيئا وأراده فإن النية حاصلة ومحلها القلب. لا يتلفظ بلسانه نويت أن أصوم ولا نويت أن أصلي ولا يتحدث بقلبه، وإنما هي تابعة للعلم والإرادة. لا يبقى في قلبه يتحدث ويقول في قلبي نويت أن أصوم غدا من رمضان، ما يحتاج، وليس لهذا أصل في السنة، وإنما هي تابعة للعلم والإرادة. إذا كان هو يريد الصيام غدا، ما يريد الإفطار، عازم على الصيام غدا ويعلم أن غدا من رمضان وهو عازم على الصيام، ما هو عازم على الإفطار، فإن النية حاصلة ضرورة. قلت وقد تنازع العلماء في النية هل هي من أركان الصيام أو من شروطه، والذي يظهر أنها من الشروط لتقدمها على العبادة، ومذهب الشافعية والحنابلة، والصواب مذهب الحنفية والحنابلة، الشافعية تحذف، نعم تحذف الشافعية، والصواب الحنفية والحنابلة. فأما الشافعية فأركان الصيام عندهم ثلاثة، عند الشافعية، عند الشافعية النية من الأركان، عند الشافعية النية من الأركان، والشافعية يرون أن الأركان ثلاثة، النية والإمساك والصائم، هذا عند الشافعية يرون الأركان ثلاثة، النية والإمساك على المفطرات والصائم، يجعلون الصائم ركنا. والحنابلة والحنفية عندهم الأركان ركن واحد وهو ركن الإمساك عن المبطلات، وهذا هو الصواب أن أركان الصيام ركن واحد وهو الإمساك عن المبطلات. أما النية فهي من الشروط، ما تدخل في الأركان. والمالكية كالشافعية إلا أنهم لم يذكروا ركن الصائم، يعني عندهم النية والإمساك عند المالكية. والأقرب من هذه الأقوال ما سبق ذكره، ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية من أن ركن الصيام ركن واحد وهو الإمساك عن المفطرات. إذا الصيام فيه ركن واحد وهو الإمساك عن المفطرات، الشروط هي كثيرة، وإن شاء الله في نسخة قادمة نذكر الأركان والشروط إن شاء الله، هذا يكون في نسخة قادمة نذكر الأركان والشروط. والشروط كما عرفنا شروط متعددة، فالنية من الشروط، وهكذا الإسلام، وهكذا البلوغ، وهكذا العقل، وهكذا القدرة، وهكذا الإقامة، وهكذا الطهارة أي من الحيض والنفاس، ذكرنا الوقت ولا ما ذكرنا، وهكذا الوقت، فإن الصيام له وقت معلوم هو شهر رمضان، فهذه شروط الصيام وهي متنوعة، منها ما هو من شروط الوجوب، ومنها ما هو من شروط الصحة، ومنها ما هو من شروط الصحة والوجوب معا، يدخل في شروط الصحة ويدخل في شروط الوجوب، ومنها ما هو من شروط وجوب الأداء دون القضاء. فعندنا مثلا الإقامة شرط من شروط الأداء والقضاء ولا من شروط الأداء؟ شرط من شروط وجوب الأداء. أما القضاء فيجب على المسافر، فهناك من الشروط ما هي متعلقة بالأداء دون القضاء، وهناك ما قلنا من الشروط ما هي متعلقة بالوجوب، وهناك من الشروط ما هي متعلقة بالصحة، وهناك من الشروط ما هي متعلقة بالصحة والوجوب معا. فعند النية من شروط ماذا؟ من شروط الوجوب ولا من شروط الصحة؟ ها؟ من شروط الصحة. يعني إذا ما نوى ما يجب عليه الصيام؟ ما يصح، لكن إذا من شروط الصحة. أي نعم، لو قلنا من شروط الوجوب بمعنى أنه إذا لم ينوي لا يجب عليه الصيام، هو يجب عليه الصيام وإن لم ينوي. الصيام على نعم على المسلم واجب وإن لم ينوي، لكن هذا من شروط الصحة ما من شروط الوجوب. لكن عندنا مثلا الوقت، وش يكون الوقت؟ ها؟ من شروط الوجوب، يعني ما يجب صيام رمضان إلا إذا دخل الوقت. كلام صحيح، وهو يدخل في شروط الصحة ولا ما يدخل في شروط الصحة؟ يدخل في شروط الصحة، فهو شرط من شروط الصحة من وجه، وشرط من شروط الوجوب من وجه آخر. فإن الصيام لا يصح إلا بالنية، ولا يجب لا يصح إلا بدخول الوقت، ولا يجب إلا بدخول الوقت ودخول شهر رمضان. وعندنا مثلا الإسلام، شرط من شروط الوجوب ولا من شروط الصحة؟ ها؟ من شروط الصحة ومن شروط الوجوب على المعنى الذي ذكرناه فيما مضى، أنه لا يؤمر الكافر بالصيام في حال كفره، وإنما يؤمر بالإسلام، وإذا ما أسلم أمر بالصيام. والعقل شرط صحة ولا شرط وجوب؟ صحة وأيضا وجوب، لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه الصيام، لا يجب ولا يصح. والبلوغ شرط من شروط، ها؟ ما يصح ها؟ الوجوب لا يجب عليه، لكن الصحة إذا كان مميزا فيصح، إذا كان مميزا فيصح. لكن يمكن أن نقول التمييز، التمييز يكون من شروط الصحة والوجوب، التمييز يكون من شروط الصحة والوجوب. والوقت، ما هو الوقت؟ الإقامة من شروط الصحة ولا من شروط الوجوب؟ ها؟ إذا قلنا من شروط الصحة ما تصح الصيام للمسافر، لو قلنا أن الإقامة من شروط الصحة الشيء صار الحكم أن المسافر إذا صام لا يصح صومه، يستقيم من يجعل من شروط الصحة؟ ما يستقيم. من شروط الوجوب، ها؟ وجوب الأداء، لا يجب عليه الأداء وإنما يجب عليه القضاء، هو من شروط وجوب الأداء، فلا يجب عليه الأداء ويجب عليه القضاء. والطهارة من الحيض والنفاس، ها؟ من شروط الصحة. طيب، ها؟ القدرة، نعم القدرة من شروط ماذا؟ ها؟ القدرة يعني ما عنده قدرة على الصوم ما يستطيع الصيام، ها؟ لا، أنت قصدك يعني الشيء العجز العارض، لا الكلام في القدرة، القدرة التامة، يعني ما عنده قدرة مطلقا لا للأداء ولا للقضاء، يعني لا. هنا يكون من شروط الوجوبة ما يصور أصلا منه الفعل ما يصور منه، فيكون من شروط الوجوبة، هو ما هو قادر، لو كان إذا إذا تصور من الصيام فهو قادر، لكنه كلامنا في غير القادر. لكن قد يقال أنه قد يتكلف الصيام ما عدا القدرة به ويحصل له بذلك الضرر، لكن على كل هو من شروط الوجوب. نعم، من شروط الوجوب ما هو من شروط الصحة. فلو تكلف الصيام وصام وإن أضر به فالصيام يصح وإن كان مخطئا في فعله. والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول لا تقتل أنفسكم. فقد يتكلف الصيام ويمرض أو يغشى عليه بكبر سنه أو لأن فيه مرض لا يرجى برؤه يزداد مرضه بالصيام أو غير ذلك. قال تصريحه الصيام من فقد عقله أو شعوره، فقدان العقل كالمجنون وهكذا كالسكران، وفقدان الشعور كالمغمى عليه. قلت لما كانت النية شرط من شروط الصيام، لما كانت النية شرطا من شروط الصيام والإمساك عن المفطرات، وكم من أركان الصيام أردنا أن نذكر في هذا الفصل بعض ما يصح منه الصيام لعدم حصول النية منه والإمساك، وهو المغمى عليه. أقول من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه سائر اليوم فلا يصح الصوم لعدم حصول الإمساك من قبله لعدم شعوره. والصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم روى عن ربي سبحانه وتعالى أنه قال يطلب طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام له أن يجزي به والحسنة بعشر أمثالها. ويخالف النائم، فإن النائم لا يفقد الشعور بالكلية بل يحس بالجوع والعطش فيحصل له إمساك مع نومه. فالمغمى عليه إذا جاء بالنية فنوى الصيام من الليل ثم أغشي عليه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هنا جاء بشرط شروط العبادة وهي النية ولم يأتيه بركن من أركان العبادة وهو الإمساك، فلا يصح صومه لعدم حصول الإمساك منه، فجاء بشرط النية ولم يأتي بركن الإمساك. لكن النائم إذا نوى الشخص الصيام من الليل ثم نام إلى غروب الشمس من غير تفريط من جهته، لكن استمر به النوم مثلا ولم يتعمد في بعض الصلوات، لكن لم يستيقظ قدرا إلا بعد غروب الشمس، يصح صومه ولا ما يصح صومه؟ يصح صومه، لأنه جاء بشرط العبادة، بشرط العبادة وهي النية. وهل جاء بالإمساك ولا ما جاء به؟ جاء به، فإن الإمساك يحصل من النائم فإنه لا يفقد الشعور بالكلية، ويشعر بالجوع ويشعر بالعطش مع نومه. قالوا يفارق النائم، فإن النائم لا يفقد الشعور بالكلية بل يحس بالجوع والعطش فيحصل له الإمساك مع نومه. وإذا أفاق المغمى عليه في أثناء اليوم صح صومه لحصول الإمساك من جهاته، إذا ما أغشي عليه في سائر اليوم وإنما حصل إغشاء في بعض اليوم وأفاق في سائر اليوم، فهنا يصح صومه لحصول الإمساك له، لحصول الإمساك له فيما أفاق منه. قال علامة خدام رحمه الله في المغني مسألة، قال: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يقص صيام ذلك اليوم. وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه، في قول إمامنا والشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح، لأن النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم، ولنا أن الصوم هو الإمساك مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعام وشراب من أجله. قال: فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، وإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه، ولأن النية أحد كنية الصوم فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده، أما النوم فإنه عادة ولا يزيد الإحساس بالكلية، ومتى نبه انتبه أي النائم، والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون، إلى أن قال: ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أوله أو في آخره، أي لحصول شيء من الإمساك له. قلت: ويقضي المغمى عليه الأيام التي حكمنا فيها بإفطاره عدة من أيام أخرى، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والإغماء من جملة الأمراض فيدخل في الآية. قال في الفقرة الثانية: المجنون. أقول: لا يصح الصيام من المجنون لذهاب عقله، فلا يتصور منه نية ولا إمساك، وإذا أفاق المجنون من جنونه فلا يلزمه قضاء ما مضى من الصيام لعدم تكليفه به كالصبي إذا بلغ، وإذا أفاق في أثناء اليوم من رمضان أمسك ما بقي، أمسك بقية اليوم ولا يقضي على الصحيح، لأن التكليف حصل له من أثناء اليوم، ومن حصل له التكليف من أثناء اليوم أمسك ما بقى من يومه ولا يؤمر بالقضاء. لما رواه البخاري ومسلم عن ربيعة بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مبطلا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. والشاهد أن هؤلاء أن الذين أصبحوا وقد أكلوا وشربوا لم يكلفوا بالصيام إلا من أثناء اليوم، فأمروا بإمساك سائر اليوم ولم يأمروا بالقضاء، وهكذا المجنون إذا أفاق من جنونه إنما كلف بالصيام من أثناء اليوم. وهذه المسألة سبق الكلام عليه فيما مضى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وطرد هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء اليوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم، كما لو بلغ الصبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة. فقد قيل يمسك ويقضي، وقيل لا يجب واحد منهما، وقيل يجب الإمساك دون القضاء، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، يجب الإمساك دون القضاء. قلت: هذه رواية عن ابن أحمد رحمه الله، وقال رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة: والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء لحديث عاشوراء الذي سبق ذكره. قلت: أما النائم فيصح صيامه اتفاقا إذا نوى الصيام من الليل لحصول الإمساك في حقه، وذلك لأن النوم لا يذهب الإحساس بالكلية، والله أعلم. نقف إلى هذا الموضوع والحمد لله.